أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الرابع من المسقطات، طبعا الكلام في خيار الغبن كما تقدم، انتهى الكلام إلى المسقطات لهذا الخيار، وبالتحديد المسقط الرابع. قال: الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن. في المسقط الثالث قلنا لا إشكال أن تصرف المشتري المغبون بعد العلم بالغبن يكون موجب لسقوط شنو؟ خياره جزمان. هذا تقدم سابقا في الثالث. الآن نتكلم عن تصرف المشتري قبل علمه بالغبن، تصرفا مخرجا عن الملك كالعتق، عتق العبد، اشترى عبدا في معاملة غبن فيها واعتقه لذلك العبد، أخرجه عن ملكه، أو باعه فأخرجه عن ملكه. هل هذا التصرف يكون موجب لسقوط خيار أو لا؟ قال: تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم، يعني باع الحاجة والعبد الذي اشتراه بالمعاملة المغبون فيها بيعا لازما، مو بيعا شنو؟ جائزا يمكنه الرجوع فيه، مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. فهل هذا يوجب سقوط الخيار أو لا؟ هذا هو محل الكلام. قال: فإن المصرح به في كلام المحقق، عليكم السلام ورحمة الله، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه، أي المصنف يشير في أن هذه المسألة غير معنونة في كلمات من تقدم على المحقق، وإنما معنونة في كلمات المحقق ومن تأخر عنه. فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ. التصرف بهذا النحو بهذه القيود، التصرف المخرج عن الملك، واضح؟ التصرف المخرج عن الملك على وجه اللزوم، هذا التصرف إذا صار حتى بعد قبل العلم بالغبن على رأي هؤلاء أيضا يكون موجب لسقوط الخيار. وقيل أنه المشهور، قيل أن هذا وهو سقوط الخيار بهذا المسقط الرابع هو المشهور بين الفقهاء، وهو كذلك بين المتأخرين. المصنف يضيف بأن هذه الشهرة ليست فقط بين المتقدمين، وإنما المصنف أو غيره، وإنما هي شهرة أيضا بين شنو؟ بين المتأخرين أيضا. فإذا سقوط الخيار هو المشهور. نعم، هذا استدراك على ما يفهم من المصنف من أن المشهور بين المتقدمين هو سقوط شنو؟ سقوط الخيار. وحاصل هذا الاستدراك يقول بأن هذا سقوط الخيار لم يعلم إلا من الشيخ الطوسي فقط، وأما غيره فالمسألة غير معنونة في كلماتهم، ولذا لا نستطيع أن ننسب الشهرة إلى المتقدمين لمجرد أن الشيخ الطوسي ذكر ذلك وذهب إلى سقوط الخيار. نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البايع، إذا اشترى مرابحة قال له أبيعك والربح كذا مالتي أنا، فتبين أنه يكذب، ربحه شنو؟ أكثر من هذا المقدار. إذا اشترى عند في خيار المشتري مرابحة عند كذب البايع أنه ذكر الشيخ الطوسي هذا أنه لو هلك السلعة أي الشيء الذي اشتراه لو تلف هلك أو تصرف فيها في هذه السلعة سقط الرد. هاي جملة سقط الرد يستفاد منها شنو؟ سقوط شنو؟ خيار. بماذا؟ بالتصرف. إذا تصرف في هذه السلعة سقط الرد. ومقتضى إطلاق العبارة هو أن التصرف مطلقا يكون موجب لسقوط شنو؟ الرد، سواء كان بعد العلم بالغبن كما في المسقط الثالث أو قبل العلم بالغبن كما في هذا المسقط. سقط الرد. زين، سقط واحد يقول للمصنف يقول له أنه شنو علاقة كلام الشيخ الطوسي بمحل كلامنا؟ احنا نتكلم عن خيار الغابن، الشيخ الطوسي يتكلم عن خيار آخر، خيار الثابت للمشتري إذا اشترى مرابحتان مع افتراض كذب البايع. ما علاقة هذا بخيار شنو؟ بخيار الغابن. واضح؟ فكيف يستشهد على ذلك بأن الشيخ الطوسي يختار القول بسقوط الخيار في محل كلامنا؟ واضح من هذه العبارة. مصنف يحاول أن يجيب عن هذا التساؤل ويقول: والظاهر اتحاد هذا الخيار، أن هذا الخيار الثابت في عبارة الشيخ الطوسي مع خيار الغابن. يقول هذا المشتري مرابحتان إذا قال له أنا أبيعك السلعة وربح شنو كذا وكان كاذبا في ذلك، الظاهر يقول أن هذا الخيار متحد مع ماذا؟ مع خيار الغابن. ويستشهد يقول متحد هو كما يظهر، يستشهد المصنف على الاتحاد كما يظهر من جامع المقاصد محقق الكركي في شرح قول الماتن، يعني صار العلامة في القواعد. ولا يبطل الخيار ولا يسقط الخيار بتلف العين. فراجع وفي شرح العبارة محقق الكركي يبدو من كلامه اتحاد هذا الخيار المذكور في عبارة الشيخ الطوسي مع خيار الغابن في محل الكلام. فإذا يصح الاستشهاد بعبارة الشيخ الطوسي على ماذا؟ على أن الشيخ فقط هو يختار ماذا؟ سقوط الخيار، وأن هذه المسألة غير معنونة في كلمات الآخرين، ولذا ذكر بعنوان الاستدراك. واستدل على هذا الحكم في التذكرة، العلامة في التذكرة استدل على سقوط الخيار في المقام بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. العلامة قال بأن سقوط الخيار ناشئ في الحقيقة من هذا، من أن المفروض في محل كلامنا في هذا المسقط هو الخروج عن من؟ عن الملك. ومع الخروج عن الملك لا يمكن استدراكه، فحينئذ لا معنى لإثبات الخيار بأن نعطي الخيار للمشتري بين أن يرجع الحاجة إلى البايع ويستلم الثمن وبين أن يمضي ماذا؟ يمضي هذه المعاملة. هذا الخيار لا معنى له إلا مع إمكان يرجع السلعة لمن؟ إلى البايع، والمفروض في المقام عدم إمكان ذلك، فحينئذ لا يثبت له الخيار في هذه الحالة. لماذا؟ لعدم إمكان الاستدراك مع الخروج عن الملك. يرجع إليه ماذا يرجع إليه؟ لا يتمكن أن يرجع إليه ما خرج عن شنو؟ عن ملكه، لأنه غير قابل للاستدراك. قال: بعدم إمكان استدراكه، أي استدراك ما خرج عن مع الخروج عن الملك. مصنف يعلق على هذا الدليل وينتقد هذا الدليل بقوله: وهو بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد شنو العين. خيار لا يشترط فيه بإمكان رد شنو رد العين لإمكان الرجوع لا شيء آخر غير ماذا غير رد العين. حتى مع عدم إمكان رد العين لا بأس أن يكون الخيار ثابتا واضح، فيثبت لهذا الخيار بأن يقال أنت مخير بين أن ترد نفس العين وأنت غير قادر عليها وبين ماذا وبين أن تمضي هذه المعاملة. الخيار ليس مشروط بإمكان رد العين بل هو ثابت حتى مع عدم إمكاني عليكم السلام ورحمة الله مع عدم إمكان رد شنو رد العين. قال لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين، فحتى مع الخروج عن الملك وعدم إمكان الاستدراك هذا لا يكون دليلا على سقوط الخيار. ويمكن أن يوجه مصنف يضيف دليل هو من عنده، يضيف دليل إلى الفتوى المنسوبة إلى المشهور بسقوط الخيار في المقام، أن يوجه بأن حديث نفي الضرر لم يدل على الخيار بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها. مصنف يقول أن الدليل على سقوط الخيار في الحقيقة هو هذا، هو أن الخيار يحتاج إلى دليل جواز فسخ العقد اللازم، مو جواز فسخ العقد يحتاج إلى ماذا إلى دليل. ما هو الدليل على جواز فسخ العقد في المقام؟ الدليل هو نفي الضرر كما تقدم سابقا. عمدة الدليل على الخيار إعطاء الخيار للمغبون هو أن عدم إعطاء الخيار يوقعه في ماذا؟ في الضرر. فحديثنا في الضرر هو الدليل على ثبوت الخيار. يقول المصنف أن حديثنا في الضرر لا يستفاد منه الخيار، وإنما المتيقن منه هو جواز رد العين المغبون فيها. هذا مفاد أو المتيقن نقدر نقول من حديث نفي الضرر. حديث نفي الضرر يقول له أنا ما أقدر ألزمك أيها المشتري بقبول هاي السلعة المغبون فيها، بل يجوز لك رد السلعة المغبون شنو فيها على البايع. مفاد نفي الضرر هو هذا، ليس مفاد نفي الضرر إعطاء الخيار وتخييرا بين أن يرد السلعة وبين أن شنو وبين أن يفسخ العقد ويرد السلعة وبين ماذا وبين أن يقبل بالعقد. مفاد نفي الضرر هو جواز رد العين المغبون فيها. حينئذ نقول مع إمكان رد العين هذا لا بأس بأن يدل حديث نفي الضرر على جواز رد شنو رد العين. وأما في حالة عدم إمكان رد العين كما هو المفروض في محل كلامنا فلا دليل على جواز فسخ شنو فسخ العقد، يعني لا دليل على ثبوت الخيار لمن للمشتري، لأن الدليل منحصر بحديثنا في الضرر، وحديثنا في الضرر لا يستفاد منه الخيار، وإنما غاية ما يستفاد من هذا الشيء أنه يجوز للمغبون إرجاع العين التي غبن فيها. ومن الواضح بأن هذا الحكم يختص بصورة إمكان شنو رد العين المغبون فيها. أما حيث لا يمكن رد العين المغبون فيها فلا دليل على الإرجاع ولا دليل على ماذا على جواز فسخ العقد، ومعنى أنه لا دليل على الخيار. نقرأ العبارة. قال ويمكن أن يوجه بأن حديثنا في الضرر لم يدل على الخيار، مفاد ليس هو الخيار وإنما نفي الضرر، فإذا كان إلزام المشتري بإبقاء العين فيه ضرر عليه يرتفع هذا شنو الإلزام ونجوز له شنو رد العين المغبون فيها. هذا مفاد نفي الضرر، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها. فإذا امتنع ردها كما في المقام، المفروض أنها خرجت عن ملكه، بنقل لازم بسبب لازم كما تقدم، فلا دليل على جواز فسخ العقد، لأن الدليل هو نفي الضرر، ونفي الضرر لا يجري في المقام، وإنما يجري عندما يكون يمكن رد العين المغبون فيها. زين، هذا كمان. وتضرر المغبون، هذا دفع دخل مقدر المصنف يورده على نفسه، وحاصله بأن سقوط الخيار في المقام. يعني ماذا؟ يعني أن المغبون سوف نلزمه بماذا؟ بتحمل الضرر. واضح؟ معناه إيقاع الضرر بماذا؟ بالمغبون. خب، تضرر المغبون يكون ماذا؟ يكون موجب علما لإعطائه الخيار. فكيف تقول أن المغبون مثلا حديثنا في الضرر لا يعطيه الخيار؟ صحيح هو لا يتمكن من إرجاع السلعة، لكن إسقاط الخيار عنه معناه إلزام بتحمل زيادة الثمن والغبن الذي غبن فيه بتلك المعاملة، وهذا ضرر عليه. واضح؟ هذا ضرر على إلزامه بتحمل الزيادة في الثمن، هذا ضرر على المغبون، ومقتضى ذلك أن نفي الضرر أن لا نلزمه بتحمل هذه الزيادة وتحمل هذا الغبن الوارد عليه، لأن السلعة التي اشتراها قيمتها السوقية 100 هو اشتراها بماذا؟ ب1000 مثلا. هو معنى إسقاط الخيار عنه يعني شنو؟ يعني إلزام بتحمل هذا الضرر، وهذا ضرر على مصنف. يقول أن هذا الضرر المتوجه إلى المغبون عند إسقاط الخيار عنه معارض بتضرر الغابن بقبول البدل، لأن احنا بين أمرين: إما أن نسقط الخيار عن المغبون وهذا فيه ضرر علمًا على المغبون، وإما أن نبقي الخيار للمغبون فنقول له أنت تستطيع أن تفسخ العقد. خب، يفسخ المغبون العقد، ماذا يرد على الغابن؟ ماذا يرد؟ نفس السلعة لا يتمكن من استبدادها بحسب الفرض، لأنها خرجت عن ملكه بسبب لازم. فعندما نجوز للمغبون فسخ العقد، يعني عندما نعطيه الخيار، لابد أن نقول له أنت عندما تريد أن تفسخ العقد لابد أن ترد إلى الغابن شنو؟ بدل العين. فهذا إلزام للغابن عند فسخ العقد بأن يقبل ببدل عينه التي باعها، وهذا ضرر على. واضح؟ يقول احنا بين ضررين: الضرر الوارد على المغبون عند إسقاط خياره معارضا بالضرر الوارد على الغابن بإلزامه بقبول البدل عند إعطاء الخيار المن للمغبون، فهناك تعارض في الضررين، ليس هناك ضرر فقط متوجه المن إلى المغبون حتى نقول بأنه حديث نفي الضرر يقتضي شنو؟ رفع هذا الضرر بإعطائه الخيار. قال: وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن عندما نسقط عنه الخيار، نقول له أنت ملزم بهذه المعاملة خلاص ما دام تصرفت بهذا التصرف. يقول معارض، هذا خبر المبتدأ تضرر المغبون، معارض بتضرر الغابن بقبول البدل. واضح؟ معارض بهذا الضرر، فإن دفع الضرر من الطرفين، دفع الضرر عن الغابن، دفع الضرر عن من؟ عن المغبون، يكون بتسليط المغبون على رد العين. هذا معقول جدا عندما تكون العين باقية في ملكه ومسلط عليها، معقول جدا أنه شنو؟ أن نسلطه على رد شنو؟ العين إلى الغابن. وبذلك لا نكون قد أوقعنا الضرر لا بالغابن لأنه أرجعنا له نفس شنو نفس العين، ولا بالمغبون لأنه لم نجبره على تحمل زيادة الثمن، فأن يرجع نفس العين. أما حيث يتعذر إرجاع نفس العين لا يمكن الجمع بين شنو يعني دفع الضرر عن كل من الطرفين، بل لا بد من إيقاع الضرر لأحدهما. قال فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بماذا؟ بتسلط المغبون على رد العين حيث يمكن رد العين، فيكون حاله من حيث أن له القبول مغبون يقدر يقبل بهاي المعاملة، وله الرد فسخ المعاملة. حال العالم بالغبن قبل شنو المعاملة، قبل أن يوقع هاي المعاملة هو يعلم بأن السلعة سعرها السوقي هو 100 وهذا قاعد يبيع إياه بألف، لكن هو مضطر على كل حال لازم يشتري السلعة فاشتراها، وهنا مخير بين أن يقبل بهاي المعاملة وبين شنو أن يرد هاي المعاملة. يقول هذا حال حال ذاك، في أن المغبون عنده وجود العين عنده هو مخير بين قبول المعاملة وبين شنو فسخها. حاله حال العالم بالغبن قبل المعاملة في أن له أن يشتري وله أن شنو أن يترك، هنا هم له أن يقبل بالمعاملة وله أن يفسخ المعاملة. وليس هكذا بعد خروج العين عن شنو عن ملكه كما هو المفروض في محل كلامنا، بعد خروج العين عن ملكه ولا يتمكن من رد شنو العين، فيدور الأمر بين إيقاع الضرر بماذا بأحدهما، مع أن هذا فد إضافة يضيف المصنف، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به. هاي دعوة يدعيها المصنف بأن المغبون بالرغم من عدم علمه بالغبن كما هو المفروض في محل الكلام، إذا نقل السلعة بسبب لازم وأخرجها عن ملكه بسبب لازم بعتق أو ببيع لازم، هذا معناه أنه التزم بالضرر وإن كان هو غير عالم بالغابن، مفروض في مع الكلام قبل العلم بالغابن، لكن يقول هذا التصرف هو في وحده يعتبر التزام بماذا بالضرر، فيكون حال حال ما إذا علم بزيادة الثمن قبل الإقدام على المعاملة، يعلم بزيادة الثمن قبل الإقدام، فإذا أقدم عليها ماذا معنى شنو التزاما بماذا بالضرر، معنى هو قال ما يخالف أنا أتحمل هذا الضرر. في محل كلامنا صحيح هو غير عالم بالغبن، لكن المصنف يقول هكذا بأن نفس هذا التصرف لإخراج الشيء عن الملك بسبب لازم هذا يعتبر التزاما بالضرر. خب معنى التزام، هو التزام بالضرر بعد شنو معنى انه احنا نعطيه الخيار لدفع الضرر عنا، هو التزام بالضرر فلا معنى لإعطاء الخيار وبهذا يسقط عنه الخيار. هي اضافة جديدة. قال هذا مع ان خروج المغبون اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به، ولو في حال الجهل بالضرر هو كأنه في واقعه التزام بماذا بالضرر. سهي دعوة من المصنف. لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس الله روحه السعيد في اللمعان شهيد الثاني، اعترض عليهم على سقوط الخيار بهذا السبب الرابع بما توضيحه لاحظوا المصنف يوضح لأنه يوافق الشيء في هذا الرأي، ولذا هو يتبرع بتوضيحه وترتيب المطلب. بما توضيحه أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، هذا الضرر الذي يوجب الخيار خيار الغبن قبل التصرف نفسه موجود بعد بعد التصرف. بالنتيجة هذا اشترى سلعة قيمتها السوقية 100 اشتراها بيش بألف، الضرر ما يفرق بين أن يكون قبل التصرف وبين بعد شنو، ضررا على كل حال هو تضرر، اشترى ما يسوى 100 اشتراه بألف. أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه. هاي النقطة المهمة ليفهم منها الجواب عن المطلب السابق اللي قلنا ذكره في عبارة الأخيرة، أنه ليس أنه التزام بالضرر، وشان يقول أن تصرف المغبون بإخراجه عن الملك التزام بالضرر. مصنف يقول لا، مع الجهل بالغابن، أو الشهيد يقول مع الجهل بالغابن، هذا ليس إقداما على الضرر، هذا لم يقدم على الضرر عندما يكون جاهلا بالغابن ويعتقد بأن القيمة السوقية السلعة التي اشتراها هي شنو، هي ألف، هذا لم يقدم على الضرر. حتى نقول أنه هو أقدم على الضرر فلا معنى لدفع الضرر عنه بإعطائه شنو الخيار فيسقط عنا الخيار، لا هذا لم يقدم على الضرر. قال والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه، لما عرفته من أن الخارج عن عمومنا في الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما به. كل من يقدم على الضرر مع علمه به هذا يخرج عن أدلة نفي الضرر ولا يثبت له شنو الخيار. الخارج عن أدلة نفي الضرر ليس هو مطلق من أقدم على الضرر، من أقدم على الضرر عالما مع علمه بماذا، بهذا الضرر. ليس كل من ارتكب ما فيه ضرر هذا يكون خارج عن أدلة نفي الضرر، وإنما الذي يخرج هو من أقدم على الضرر ليستبطن اشتراط العلم بماذا، بالضرر، هذا يكون خارج عن أدلة نفي شنو الضرر ولا يثبت له الخيار. أما إذا كان جاهلا بالضرر وجاهلا بالغبن هو مشمول لأدلة نفي الضرر ويكون الخيار ثابتا شنو له. قال لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلا صورة الأقدام عليه عالما به، فيجب تدارك الضرر، لأنه باقي هذا، فيجب تدارك الضرر في محل كلامنا مع عدم العلم باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد. إذا أقدم على الضرر فلا بد من إعطائه الخيار، وإعطاء الخيار يكون بماذا، بأن يسترد ما دفعه من الثمن الزائد، الألف دينار اللي دفعها يستردها ويرد شنو، قلوا ياي، يرد نفس العين إن كانت موجودة في ملكه ولم تخرج عن شنو، عن ملكه. أما إذا خرجت عن ملكه فيرد شنو، بدلها، يرد بدلها، إن كانت مثلية يرد شنو، يرد المثل، إن كانت قيمية يرد شنو، يرد القيمة. وليس في ذلك ضرار على من، على الغابن، أي ضرر على الغابن. أما إذا كانت العين مثلية فرد مثلها ليس فيه ضرر على الغابن، ما خسرت شيء، غلاس هذا راح منه جاء غلاس مثله بالضبط مثله، ما تفرق بينه، ليس فيه ضرر على الغابن. هذا التبديل بهذا المقدار مع المحافظة على الصورة النوعية للسلعة ليس فيه ضرر على الغابن. وأما إذا كانت قيمية فأيضا يقول ليس فيه إضرار على الغابن، لأن كون السلعة قيمية نفس تعريض الغابن لبيعها معنى أنه هو وراء شنو؟ وراء القيمة، ومحتاج إلى شنو؟ إلى قيمتها. ولذا باعها، فإذا عنده هو المهم شنو؟ القيمة، فهذا يرجع للقيمة. فإذا إرجاع المثل أو القيمة ليس فيه إضرار على من؟ على شنو؟ على الغابن. فيمكن دفع الضرر المتوجه إلى المغبون بأن جوز له بأن يسترد الثمن الزائد الذي دفعه ويرد العين أو بدلها مثلا أو شنو؟ أو قيمة. قال: فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه، ها هو خارج عن محل كلامنا، وبدلها هذا محل كلامنا ما عدمه، يعني ما عدم بقائها على ملكه، وفوات خصوصية هذا مبتدا، هذا وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا، لأن العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها، أن الغابن هو وراء شنو؟ وراء القيمة، وهذا المغبون يرجع إليه شنو؟ قيمة السوقية لها، على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على من؟ على القيمة. أصلا ماكو ضرر، فضلا عن ماذا؟ عن نسلم ما قيل سابقا من أن هذا الضرر يعارض ماذا؟ يعارض ضرر تحمل زيادة الشنو؟ الثمن الوارد على الموضوع. ممكن نتعارض بين ضررين سابقا، قرب هذا المطلب، واضح؟ هذا كأنه فيه إشارة أنه لو سلمنا التعارض فالضرر الوارد على المغبون أهم بكثير وأكثر من ماذا؟ من الضرر الوارد على ما؟ على الغابن، واضح؟ هذا دع نحمله نلزمه بقبول زيادة الثمن، خصوصا مع كون الزيادة فاحشة كالمثال اللي مثلنا به، السلعة قيمتها 100 ويشتريها بيش بألف، قل له تعال تغصب عليك أقبل بهذا الألف، واضح؟ هذا الضرر لا يقاس بالضرر الوارد على الغابن فيما لو أعطينا الخيار للمغبون. ما هو الضرر الذي يتوجه الغابن؟ وأن بدل العين مالته المثلية بمثلها والقيمية ندفع على شنو؟ قيمة. يقول لو سلمنا هذا الضرر فهذا الضرر على المغبون يكون أهم وأكبر من الضرر الوارد عليهما على الغابن، مما يقتضي إعطاء المغبون الخيار تقديما لماذا؟ لأكبر الضررين على الآخر. الجواب الآخر اللي يقول المصنف الشهيد يقوله هو أصلا ما في ضرر على الغابن، فضلا عن أن يعارض الضرر الوارد على من؟ على المغبون. قال: فلا ضرر أصلا فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة، خصوصا مع الإفراط في الزيادة. كل مثال مثلا 100 يشتري يبيعها بيش بألف، مع الإفراط بالزيادة هذا ضرر كبير يتوجه عليه من على المغبون، خصوصا مع الإفراط في الزيادة. والإنصاف، المصنف يعلق على كلام الشهيد أن هذا حسن جدا، يقول هذا الكلام متين جدا ويقتضي شنو؟ عدم سقوط الخيار وبقاء الخيار علما للمغبون. غاية الأمر أن المغبون إذا اختار الفسق يرجع بدل العين علما إلى الغابن، أن هذا حسن جدا. لكن قال في الروضة الشهيد الثاني، أنا اشتبهت الأول شهيد المطلب الشهيد الأول في اللمعة، الشهيد الثاني يعلق على كلام الشهيد الأول، يقول إن لم يكن الحكم شنو إجماعيا، يعني إن لم يكن الحكم بسقوط الخيار إجماعي، إذا مو إجماعي نقدر نتجرأ ونقول أن الحكم هو شنو ثبوت الخيار لا سقوطه، لكن إذا كان أكو إجماع على سقوط الخيار ما نقدر نخالف شنو الإجماع. فكلام الشهيد الأول صحيح اللي يستبطن ثبوت الخيار للمغبون في هاي الحالة إن لم يكن سقوط الخيار شنو إجماعيا. قال إن لم يكن إجماعا. أقول المصنف يعلق على كلام الشهيد الثاني في النمعة، والظاهر عدمه، عدم شنو عدم الإجماع، يقول ماكو إجماع على سقوط الشنو سقوط الخيار، والظاهر عدمه لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت، قل فيما تتبعت أنا، وشفت أن المسألة ليست معنونة في كلمات القدماء، فقط الشيخ الطوسي ذكرها في شيء آخر، في مورد آخر ذكر هذا المطلب، مو في خيار الغبن، وإن كان متحدان هما في الحكم كما ذكرنا، لكن الشيخ ذكرها في مورد آخر، فالمسألة غير معنونة في كلماتهم، فكيف يدعي الإجماع على مسألة غير شنو غير معنونة في كلمات القدماء؟ فإذا ماكو إجماع، إذا ماكو إجماع ماكو مانع من الالتزام بما تقتضيه الصناعة من ماذا؟ من بقاء الخيار وعدم سقوطه. ثم إن مقتضى دليل المشهور، المشهور الذي يقول بسقوط الخيار، مو هذا المطلب الذي لم يوافق عليه لا الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني ولا المصنف، مو سنفترض رأي المشهور هو الثابت، يقول دليل المشهور على سقوط الخيار، يقول عدم الفرق، مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري، يعني كما يمكن أن نفترض أن المشتري هو المغبون وتصرف في السلعة بإخراجها عن ملكه بسبب لازم، يمكن أن نفترض أن البائع هو المغبون، ما كمان نفترض أن البائع هو المغبون، سلعة تسوى 1000 بالسوق، هذا اشتراها من بيش 100، فيكون المغبون هو شنو هو البائع، هذا البائع عندما أخذ الثمن أخرجه عن ملكه بناقل شنو بسبب لازم، واضح. المشهور بشكل ما يقول أن المشتري إذا كان مغبون وتصرف يسقط خياره، مقتضى دليله هو أن البائع أيضا كذلك إذا تصرف فيما انتقل إليه بإخراجه عن ملكه بسبب لازم أيضا يسقط شنو خياره، لأن لا فرق في المغبون بين المشتري وبين شنو وبين البائع. قال في التحرير علامة بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون، صرح أنه يثبت الخيار للمغبون، بايعا كان أو مشتريا، فعمم البايع والمشتري، ولا يسقط الخيار بالتصرف، كلام العلامة في التحرير، ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، ما يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الشنو مع إمكان الرد، مفهوم هذا الكلام شنو شنو مفهوم؟ أنه يسقط خياره مع عدم إمكان الرد، هي نفس فتوى المشهور، المشهور شو يقول؟ أنه مع عدم إمكان الرد لإخراج العين عن الملك بسبب لازم يسقط شنو يسقط الخيار، هاي هو العلامة يقول، لكن مفهوم كلامه مو مدلول مطابق، مفهوم مدلول التزامي، كلام هذا، ولا يسقط الخيار بالتصرف، لكن ايش وقت؟ ها؟ مع امكان الرد التصرف لا يوجب سقوط الخيار، مفهوم انه التصرف مع عدم امكان الرد يوجب سقوط الخيار. زين، يقول ومقتضى اطلاقه، اطلاق من؟ اطلاق مفهوم كلام العلامة، اطلاق مفهومه ان التصرف مع عدم امكان الرد يوجب سقوط الخيار. مقتضى اطلاقه يقول عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع من الرد مع البقاء على الملك الاستيلاد، بل ويعم التلف أيضا. كل هذه تدخل في إطلاق كلام العلامة. العلامة ماذا أخذ في عنوان المسألة؟ عدم إمكان الرد، هذا ما هو، هذا عدم إمكان الرد يتحقق بما إذا باع بيعا لازما السلعة لا يمكنه الرد، أو فك الملك، ما باعه لكن فكه كالعتق والوقف، مو ماكو بيع ماكو نقل لازم، فك ملك هذا، لكن هذا أيضا يتحقق بعدم إمكان شنو الرد، وبين أن يتصرف في السلعة تصرف موجب لعدم إمكان ردها كالاستيلات في الجارية، فإنه يوجب عدم إمكان شنو عدم إمكان الرد بالرغم من بقائها على الملك وعدم خروجها عن الملك، في باب الاستيلات باقية جارية على الملك ما خرج على الملك، واضح؟ فإذا أكو فرق بين عنوان اللي ذكر العلامة وبين عنوان المذكور سابقا. في المذكور سابقا كان هي مسألة المطروح مسألة الخروج عن الملك، هذا ما يشمل الاستيلاد وما يشمل التلف، التلف لا يخرج الآن عن الملك، لا تخرج عن الملك بالتلف، واضح اللي أقوله؟ يختص بالناقل اللازم، يختص أفرض العتق أيضا شمل بإخراج عن الملك. العلامة ما عبر عما عبر أنه أن التصرف مع عدم إمكان الرد يوجب سقوط الخيار، وهذه العبارة تشمل كل هذه الموارد. قال وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك الاستيلاد، بل ويعم التلف أيضا، لأنه لا يمكن معه الرد. زين، هذا مقتضى إطلاق كلام العلامة في التحرير. يقول وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، خصوا هذا مسألة سقوط الخيار بالتصرف في المقام، خصوه بماذا؟ بالمشتري. مصنفي يناقش هؤلاء يعني مسألة تخصيص هذا الحكم بالمشتري، يقول فإن أرادوا قصر الحكم عليه يعني على المشتري وعدم شموله لغيره، الحكم هو شنو؟ هو السقوط الخيار بالتصرف مع امتناع الرد وعدم إمكان شنو الرد، هذا المقصود بالحكم. يقول إذا كان مقصودهم قصر الحكم على المشتري، يقول لا وجه له، ماكو داعي لهذا، لأن الدليل ما يفرق بين أن يكون المغبون مشتريا أو يكون المغبون شنو بايع. المغبون مطلق المغبون إذا تصرف في السلعة التي انتقلت إليه تصرفا مخرجا له عن الملك حسب تعبيرهم، أو مانع من الرد حسب تعبير العلامة في التحرير، هذا يوجب سقوط شنو خيار من دون فرق بين البايع وبين شنو مشتري. يقول فإن أرادوا قصر الحكم عليه يعني على المشتري فلا يعرف له وجه، هذا التخصيص بالمشتري لا يعرف له وجه إلا هذا الوجه اللي ذكر المصنف لتخصيص الحكم بماذا؟ بيش؟ بالمشتري وعدم شموله للبائع، هو هذا أن يقال لاحظوا يا الدليل شو يصيغ المصنف، يقول مقتضى أدلة نفي الضرر هو ثبوت الخيار للمغبون كما تقدم. مو مقتضى أدلة نفي الضرر هو ثبوت الخيار المن للمغبون، من يرفع اليد عن هاي الأدلة إلا بمقدار شنو؟ بمقدار ما تدل عليه، ما يدل عليه الدليل المقيد لحديث نفي الضرر، وهو الإجماع. والإجماع لم ينعقد إلا على المشتري بلا إشكال، قلنا مع الخلاف جماعة عمموا الحكم للبائع، جماعة منعوا خصوا بالمشتري. إذن لا إجماع على تعميم الحكم من للبائع، لكن هناك إجماع على ثبوت هذا الحكم المن للمشتري. بهذا الإجماع نخرج عن عموم أدلة نفي شنو الضرر. أدلة نفي الضرر تقتضي ثبوت الخيار، الإجماع يقول لا، هذا المشتري في هذه الحالة لا خيار له، فنرفع اليد عنهم إطلاق وعموم نفي الضرر بمقدار معقد الإجماع اللي هو المشتري. أما البائع ما بيجمع، فإذا ما بيجمع يكون داخل تحت أدلة عموم نفي الضرر اللي يقتضي شنو؟ اللي يقتضي ثبوت الخيار له. وهذا معناه تخصيص الحكم بسقوط الخيار بيش بالمشتري وعدم شموله للبائع. قال فإن أرادوا قصر الحكم عليه، قلنا الحكم شنو المقصود به؟ يعني سقوط الخيار عند امتناع الرد، فلا يعرف له وجه إلا أن يبنى على مخالفته. مخالف ضمير في مخالف زي ما يعود إلى الحكم، يعني مخالفة سقوط الخيار على مخالفته لعموم دليل الخيار. أعني شنو دليل الخيار؟ نفي الضرر. فيقتصر على مورد الإجماع وهو من المشتري، وهو المشتري. وأما البائع فيبقى مشمول لأدلة نفي الضرر لتقتضي ثبوت الخيار فيه، بالرغم من التصرف الشنو؟ التصرف المخرج عن الملك أو المانع من الرد. ثم إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الرد، التقييد انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت.